بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في تعيين المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي ذاك أربعة؟ ما هي؟ يلملم لأهل اليمن. نعم لحظة. ذو الحليفة لمن؟ لأهل المدينة. الجحفة لأهل الشام. قرن المنازل لأهل نجد. طيب عندما السؤال ذكى فيصل. طيب يلملم قبل قبل مكة بنحو 67 كيلو متر أو نحوها، أو 70 أو نحوها. فالأماكن التي في جنوب السعودية التي ليست من اليمن مثل أبها وخميس، من أين يحرمه؟ من مكانه. لكن كيف من مكانهم؟ أكيد لكم هم ميقات لأنهم بعيد الآن، إما أن يحاذوا أو يمروا ميقات. يحاذون كيف؟ يمرون على ميقات أو يحاذون ميقاتا؟ أي ميقات يحاذونه؟ أنا سأل. يمرون على يلملم، هم أيضا من أهل اليمن. أهل اليمن من عن يمين الكعبة إلى البحر، يعني أبها وخميس يعتبرون من أهل اليمن، نجران أيضا من أهل اليمن، ميقاتهم يلملم لأنهم من أهل اليمن. اليمن، ولذلك يقال في الركنان الركن اليماني من الكعبة. الركن اليماني أي ذلك الجهة من ذلك من الكعبة إلى ماذا؟ إلى أقصى حضرموت، كلها أهل اليمن. فالآن هذه فقط تقسيمات ماذا؟ حديثة جغرافية سياسية، وإلا فاليمن تمتد إلى الركن اليماني، فكل هؤلاء طبعا قلنا إلى الركن اليماني من كان دون الميقات محله من حيث أنشأ إلى يلملم. من جاء من هذه الجهات كلهم من اليمن، أما من كان دون يلملم فميقاته من حيث أنشأ. فما يسمى بالأبهى والدرب هناك وخميس مشيط كلهم ميقاتهم يلملم، وهم يعتبرون من أهل اليمن. ظهران أيضا، عسير، تلك الأماكن الجنوبية كلها من اليمن. يقول الجحفة ما زالت أيضا مختصة بالحمى، والذي ينزلها يصاب. الحال من حجر في القرن التاسع الهجري ويقول هذه العبارة اختصت بالحمى ولا ينزل بها أحد إلا حم. فالظاهر أنها مستمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سكن المدينة قال نزل وهي فيها الحمى، وأصاب الصحابة فيها من الحمى، كانت وبيئة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وحول حماها إلى الجحفة في دعائه، اللهم بارك لنا فيها، وقال من ضمن ذلك الدعاء وحول حماها إلى الجحفة، فانتقلت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ميقات أهل المشرق ما هو؟ ذات عرق لأنهم يمرون عليه أو يحاذيهم. وأما من قال العقيق فليس فيه دليل يثبت. ماذا عن حديث ابن عباس أنه وقت لأهل المشرق العقيق، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق؟ من هذه الجهة من يذكر ما حال الحديث؟ ذاك فهمي. نعم من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف، ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس لم يدرك جده. وقد جاء عن أنس أنه أحرم من العقيق وهو أبعد من ذات عرق. هل صح عن أنس؟ عندك عبد الله فعلى ماذا يحمل؟ اجتهد من أنس رأى أن يتحرى لأن ذات عرق غير منصوص، فرأى أنه يتقدم على ذلك المكان. قال الحافظ هو الذي قال لا يوجد أحد نص على الوجوب. نعم، قال الشافعي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونفى الحافظ في الفتح وجود من أوجب الإحرام من العقيق، فقال ولم يقل به أحد، وإنما قال يستحب احتياطا. طيب، من لم يكن له ميقات، لم ينص له على ميقات في غير غير الخمس المواقيت، ماذا يصنع؟ إن مر على أحد المواقيت أحرم منها، وإلا مما يحاذيها إن كان من غير أهل هذه الأماكن فمما يحاذيها، وإن أتى عليها فهو أفضل. يسأل ماذا بعض الأخوة يقولون يأتون من بلدانهم قاصدين المدينة أولا قبل أن يقصدوا أداء الحج والعمرة، يقصدون المسجد النبوي للزيارة ثم يحرمون من ذي الحليفة. هم أتوا أولا للحج لكن لهم نية بتقديم زيارة المسجد، فهل يأخرون الإحرام من ميقات ذي الحليفة أو يحرم من ميقات بلده؟ له أن يأخر وله أن يحرم، إذا أخر أهون عليه أنه يبقى على إحرامه طوال تلك المدة ويخالف السنة، لأن السنة في المحرم أن يقصد مكة مباشرة، أما هذا سيذهب ويبقى في المدينة أياما على خلاف السنة، فأفضل له أن يأخر الإحرام إذا كان قاصدا أن يبدأ بالمسجد النبوي في الزيارة فيبدأ به ثم يحرم من ذي الحليفة، فهذا أفضل له. ويجوز له أن يحرم من ميقات بلده، مثلا اليمني يدخل فيحرم من يلملم ويتجه إلى المدينة، لكن هذا خلاف السنة، السنة للمحرم أن يتجه رأسا على مكة ولا يتأخر في ذلك. طيب، وصلنا إلى المسألة السادسة. قال المسألة السادسة: الإحرام قبل الميقات. في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول: الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله، بمعنى أنه إذا أحرم قبل الميقات يصح الإحرام ويكره له، وهو قول الحسن وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق، وقول للشافعي. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل. وعلق البخاري في صحيحه أثرا عن عثمان فقال: وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان، وهو أثر حسن. قال في الحاشية: له طرق من يحسن بمجموعها عند سعيد بن منصور بن أبي شيبة عبد الرزاق كما في التغليق، وكذلك عند البيهقي في الكبرى. ما هو التغليق هذا؟ تغليق التعليق الذي هو الحافظ ذكر من وصل المعلقات. الآن عثمان كره أن يحرم من خراسان أو كرمان. قال: وكان إنكارا لعبد الله بن عامر عند أن أحرم من خراسان، ولم يأمره بإعادة ولا بفدية، دل على أن كره ذلك كراهة. وجاء عن عمران بن حصين أنه أحرم من البصرة فغضب عمر وقال: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره. قال: أخرجه مسدد والبيهقي بن حسن، وهو من طريق الحسن عن عمران ولم يسمع منه ولم يدرك عمر رضي الله عنه. القول الثاني: الأفضل أن يحرم من بلده، وهذا فيه نظر، يعني الأدلة الواردة فيه لم تثبت، سيأتي. وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي. وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم واحتجوا بحديث ابن سلمة مرفوعا من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. وهو حديث ضعيف أخرجه أبو داود بن ماجه وفي إسناده حكيمة وهي حكيمة أو حكيمة. مثل هذا ينبغي أن يشكل لكن حصل تقصير. الأسماء التي تقرأ على وجهي ينبغي تشكيله. وفي إسناده حكيمة لعلها انظروا التقريب حكيمة أو حكيمة انظروا من عنده تقريب ينظر. إيش عندك مشكورة أين عندك سنن أبي داود؟ طيب الأخ يقول مشكورة في سنن أبي داود حكيمة بالتصغير. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم من بيت المقدس. طيب يا أخوان أولا الحديث الذي قرأنا حديث المسلم هل في شاهد إلى أفضلية الإحرام من البلد؟ يعني لو صح الحديث لكان فيه فضيلة لمن أهل بحج عمرة من المسجد الأقصى ولا يستفاد منه أفضلية أن يهل للحاجة والعمرة من بيته. هذا يسميه العلماء استدلال في غير محل النزاع أو استدلال بأخص من الدعوة. دعواهم عامة أنه يحرم من بلده وهذا في مسألة خاصة وهي من كان من أهل تلك المنطقة مثلا أو من نزل فيها وأحرم من المسجد الأقصى. لكن الحديث لا يثبت فأين ميقات أصحاب المسجد الأقصى؟ فلسطين أين ميقاتهم؟ عندك. لماذا هذا الجحفة؟ لماذا ما يكون ذو الحليفة؟ لأنهم يأتون من جهة الشام قد يأتون من جهة المدينة. من يوضح أكثر من هنا؟ ذاك محمد فلسطين. طيب لماذا ما تكون ذو الحليفة؟ ده الحوباني عمار ذو الحليفة لماذا ما تقول الجحفة؟ نعم ارفع صوتك أقرب لهم ذو الحليفة. عندك عبد الله؟ نعم عبد الله جزيلا الأصل هنا. لماذا؟ يعني فلسطين أصلها هي من الشام. يعني أصل فلسطين الشام هي الشام. الشام تشمل فلسطين وسوريا والأردن ولبنان هذه كلها شام. نعم فهم ميقاتهم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أتى من جهة المدينة فلا بس إذا أراد أن يقصد المدينة أولا فلو أن يحرم ذو الحليفة لكن أصل ميقاته الشام. قال وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم من بيت المقدس أخرجه الشافعي كما في المسند والبيهقي وفي حديث الصبي بن معبد أنه أحرم من العذيب ثم قال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قدم معنا قول عمر للصبي بن معبد هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ماذا أراد به عمر؟ هل أراد جميع أفعاله أو كان متوجها على شيء معين؟ يظهر أنه أراد القراءة أتم الحج والعمرة لله لأنه قال إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. وأما بقية الأمور وأيضا معروف عن عمر أنه كان يأمر بالقراءة ويحث عليه. قال وجاء عن علي في رضي الله عنه في تفسير وأتم الحج والعمرة لله قال إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك. إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك أي من مكانك بلدك. وسيأتي الجواب على هذا. قال وجاءنا رجلا سأل عمر بن الخطاب عن تمام العمرة فقال ائت عليا فسأله. فسأل عليا فقال تمامها أن تنشئها من بلدك. فعاد إلى عمر فقال هو كما قال. ومن طريق عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أنه سأل عمر فذكره. خرجه ابن أبي شيبة. أذينة والد عبد الرحمن سيأتي فيه جهالة مجهول سيأتي معنا. قال القول الثالث عدم جواز الإحرام قبل الميقات لأنه ما وقت إلا من أجل أن تكون هي المكان الذي أراده الشرع للعبادة، وكلمة وقت دليل على أن هذا شيء محدد تحديد شرعي. وهو قول الظاهرية وظاهر تبويب البخاري، فقد بوب في صحيحه باب إهلال أهل مدينة من ذي الحليفة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وهو قول داود وإسحاق. واستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل مدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة من الجحفة الحديث. فقوله يهل خبر مراد به الأمر، وهذا معروف يعني في نعم في الأصول، ويقولون أنه أشد يدل على دلالة الأمر أو دلالة الأمر بهذه الصيغة آكد. والأمر يقتضي الوجوب. وفي رواية من البخاري عن ابن عمر فرضها، يعني ما تفرضها يدل على الوجوب، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرناء ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. ولمسلم رواية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة الحديث، فتواردت الألفاظ على الإيجاب لأن هذه أوامر. مالك ذكر في القول الأول ولا يبعد أن يكون من القائلين في القول الثالث، لأنه قد جاء عنه رحمه الله أنه أنكر على من أحرم قبل الميقات فقال وماذا عن أميال أزيدها، فأنكر عليه عمر وقال طيب، وقال وأي كراهة في أميال أزيدها؟ قال في مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. فاحتمل أنه أيضا من القائلين بعدم الجواز. قال أبو عبد الله صدق الله هذا القول الثالث والصواب لدلالة الأدلة عليه. وأما تفسير علي رضي الله عنه لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله من دويرة أهلك، قد أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي وفي إسناده عبد الله بن سليم المرادي وهو ضعيف. وأما أثره مع عمر ففي إسناده أذينة والد عبد الرحمن وهو مجهول، تفرد بتوثيقه ابن حبان. وأما حديث الصبي بن معبد فقول عمر رضي الله عنه هديت بسنة نبيك يعني في القران، والجمع بين الحج والعمرة لا في الإحرام من قبل الميقات، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من الميقات، بين ذلك بفعله وقوله. قال ابن قدامة رحمه الله وأما قول عمر وعلي إتمام العمرة أن تنشئها من بلدك فمعناه أن تنشئ لها سفرا من بلدك، يعني هذا تأويل لأثر عمر وعلي، يعني لو صح لحمل على هذا تمامها أن تنشئها من بلدك أي تنشئ لها سفرا كاملا تخرج من بلدك قاصدا الحج والعمرة، يكون هذا تأويل الأثر ولكنه لم يثبت. قال أما قول عمر وعلي إتمام العمرة أن تنشئها من بلدك فمعناه أن تنشئ لها سفرا من بلدك تقصد له، ليس أن تحرم بها من أهلك. قال أحمد كان سفيان يفسره بهذا وكذلك فسره به أحمد، ولا يصح أن يفسر بنفس الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم، وقد أمر الله بإتمام العمرة، يعني لو كان المراد أن إتمام العمرة من بلدك لكان حق أن من يفعل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد أمر الله بإتمام العمرة فلو حمل قولهم على ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تاركين لأمر الله، ثم إن عمر وعليا ما كان يحرمان إلا من الميقات، أفتراهما يريان أن ذلك ليس بإتمام لها ويفعلانه هذا لا ينبغي أن يتوهمه أحد. قال المسألة السابعة: هل يجزئ إذا أحرم قبل الميقات؟ إذا خلصنا من أن الميقات من الحرام هو الواجب، وقبل الميقات يأثم، فكيف يصنع الذي على الطائرة إذا أراد أن يغتسل ويلبس ويتطيب؟ تمشي الطائرة من الميقات قبل أن يحرم. من عندك رفعت يدك؟ عندك. يتجهز بجميع أموره قبل الميقات، من الغسل والتطيب إذا أحب على بدنه، وكذلك لبس الإحرام والاغتسال. فإذا قيل له أنت محاذي الميقات، قل لبيك اللهم بعمره أو لبيك اللهم بالحج، ما يبقى معه فقط إلا اللفظ الإهلال بالحج والعمره، والإحرام هو هذا. أما تلك الأمور هي من مستحبات الإحرام، أما الإحرام هو التلفظ والإهلال بالحج والعمر. فمن فرغ فيهن الحج أي أهل بالحج. قال مثل السابع: هل يجزئه إذا أحرم قبل الميقات؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما، تثبت في حقه أحكام الإحرام. وقلنا هل له أن يتجهز من بيته؟ المسألة السابقة: هل له أن يغتسل من بيته ويلبس الثياب من بيته؟ نعم. من يجيب؟ نعم له ذلك، لأنه ما يستطيع أو ما يجد المكان المناسب في المطارات وفي الطائرات، يتعب في ذلك وازدحام، من بيته لا يضره ذلك. قال المقدام رحمه الله في المغني: لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما. إذا من أهل للحج والعمرة قبل الوصول الميقات ثبت في حقه الإحرام، ولكنه ترك واجبا يصير محرما، تثبت في حقه أحكام الإحرام. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، انتهى. قلت: خالف ابن حزم ولا أعلمه عن غيره، فقال: لا يجزئه ولا يكون محرما، وهو محجوج بإجماع أهل العلم قبله. وكذلك فإن من الصحابة من أحرم قبل الميقات، كما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم من بيت المقدس، وجاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أيضا أنه أحرم من بيت المقدس. في الحاشية ذكره ابن حزم في المحلى بإسناد صحيح. وصح عن أنس رضي الله عنه كما تقدم أنه أحرم من العقيق، وصح عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أحرم من المنجشانية بقرب البصرة. وكذلك عثمان رضي الله عنه ورد عنه الكراهة ولم يبطل إحرام عبد الله بن عامر والله أعلم. إذن الإحرام صحيح وخالف السنة والأفضل. قال مثل الثامنة: من تجاوز الميقات بدون إحرام، أراد الحج والعمرة فمر عن الميقات وتجاوز بدون إحرام. قال ابن قدامة رحمه الله: من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكن، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جهلا. فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، لا نعلم في ذلك خلافا. وبه يقول جابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وغيرهم، لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء. لأن إذا رجع فلا إشكال، إذا رجع وأحرم منه فلا شيء عليه. بقي إذا كان قد أحرم من دون الميقات، تجاوز ثم أحرم من بعد الميقات، هذا الآن ترك نسكا فترك واجبا من واجبات الحج. قال: وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. وبهذا قال مالك وابن المبارك، انتهى. قلت: وهو مذهب زفر أيضا. وذهب الشافعي إلى أنه إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه، إلا أن يكون قد تلبس بشيء من المناسك فعليه الدم، بمعنى قد وصل إلى مكة وبعث بشيء من المناسك. وبه قال النووي هذا مذهبنا، وبه قال الثوري وابو يوسف ومحمد وابو ثور. فذهب أبو حنيفة إلى أنه إن عاد فلبى سقط عنه الدم، وإن ترك العودة والتلبية فعليه الدم. وذهب الحسن والنخعي وعطاء في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري إلى أنه لا شيء على من ترك الميقات، لا شيء عليه، كانوا يقصدون يعني ليس عليه دم، وإلا فلا شك أنه خالف السنة وخالف الأمر فيأثم. وروي عن سعيد بن جبير واختار بن حزم أنه لا يصح الحج إلا أن يحرم الميقات، هذا تفرد به ابن حزم، أما الأثر عن سعيد لم يثبت. قال أثر سعيد بيناه. وأثر سعيد بن جبير ورده ابن حزم من طريق عتاب بن بشير عن خصيف عن سعيد، وهذا الإسناد ضعيف لضعف خصيف، وعتاب ضعيف الرواية عن خصيف. قال بعض لا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك نسكا فعليه دم. من سكتنا عن الترجيح بمعنى أن هذا أثر عن صحابي أفتى بذلك وأخذ به عامة العلماء وجمهورهم على أنه ترك نسك، فمن أخذ به فهو أحوط، ترك نسك وهو الإحرام من الميقات، من أخذ بهذا الفتوى عن الصحابي ولا يعلم أنه مخالف، ولذلك أخذ بها الجمهور فقالوا يلزمه الدم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، سواء رجع أو لم يرجع، إذا كان قد أحرم من بعد الميقات حتى ورجع ما ينفع، قد يخالف الأمر الشرعي. ميقاته هو نفسه، نعم، لأنه أتى من ذلك الجهة فرجع إلى ميقاته، وهذا يفعله المتهربون، يتركون الإحرام من الميقات عمدا، أو بعضهم يحرم ويلبس الثياب يرتكب المحظور عمدا، يحرم من الميقات ثم يلبس ثيابه والقميص والعمامة وغيرها حتى يمر من النقطة التي هي معدة للتفتيش، ثم على ذلك يرجع ويلبس الإحرام. هذه ليست ضرورة، لست مضطرا إلى هذا الأمر، ولا يجوز ذلك، ارتكب محظورا من المحظورات، ومن الذي يرتكب محظورا يأثم إثما عظيما، يأثم. وما هو كفارته؟ التوبة والاستغفار، وهل عليه دم أو لا؟ هذا يأتي معنا إن شاء الله في الكتاب، يعني فرقوا بين من ترك نسكا من مناسك الحج والعمرة وبين من ارتكب محظورا. فجمهور العلماء يقولون من ترك نسكا أي واجبا من واجبات الحج والعمرة عليه الدم، ومن ارتكب محظورا مخير بين ثلاثة أمور، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، أو نسك يذبح أقله شاه. هناك خلافات في صور ستأتي معنا، متى يلزم الفدية ومتى لا تلزمه يأتي إن شاء الله. القصد أنه أن الجمهور تجعل هذا في ذهنك، يفرقون بين ترك نسك أي واجب من واجبات الحج والعمرة فيجبون فيه الدم، وبين ارتكاب محظور فيجبون فيه الفدية، أحد ثلاثة أمور، ارتكاب المحظور يوجبون فيه الفدية أحد ثلاث أمور، وهو ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني مخير بين الثلاثة. وأما من ترك نسكا واجبا واجبات الحج والعمرة أوجبوا فيه الدم فقط، لأثر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، وتأتي معنا مسائل متعلقة بذلك. إلى الآن واضح هكذا؟ الحج والعمرة إلى الآن ما قد دخلنا في الإشكالات. يعني الآن ما زالت مسائل فقط أحكام، أحكام، ومن مشي إذا مشينا هكذا خطوة خطوة تفهم بإذن الله الحج والعمرة فهما صحيحا ولو لم تحج أو تعتمر. نعم، فهذا الأمر واضح إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.